بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين والصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين والهادي الشفيع والنور المبين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا ظهرا في قراءة الرواية الشريفة اللي هي صحيحة زرارة، إذا أدرك الرجل مر بنا أنه هو في الأخيرتين وظيفة المصلي مأموما إماما منفردا وردت فيها طوائف من الروايات عديدة جدا، طوائف من الروايات عديدة جدا، ومع الالتفات إلى قرينتين، قرينة أن العامة ذهبوا إلى وجوب القراءة في كل ركعة، في كل ركعة حتى الثالثة والرابعة هكذا، تمسكا مثلا ببعض العمومات أو كيف، أو بعضهم عندهم راجح مؤكد. مع هذه القرينة وقرينة ثانية أن اختلفت ألسن طوائف الروايات، لا سيما في طائفة من الروايات كما مر بنا سنقرأها ما قرأناها أمس، حاكمة ناظرة لبقية الطوائف أن الأصل في تشريع الثالثة والرابعة هو التسبيحات الأربعة الذكر وليس القراءة، وإنما يجتزأ بالقراءة من باب أنها ذكر، لا أنه في الأصل شرعت القراءة. مع هذه الطائفة الحاكمة جهتان حاكمة ودلالتان، جهتان يعني تبين أنه ديك المباني مباني عامة مجارات مع العامة، والتضارب بين ديك طوائف الروايات بسبب مجارات العامة، فحاكمة جهتان وحاكمة دلالتان، فإنه هي محكمة. الآن نقرأ تضارب طوائف الروايات، قرأ منها مقسم بقية صحيحة الزرار كمثال. صحيح الزرارة هذه أحد الروايات وهي مروية في أبواب صلاة الجماعة الباب 47، الباب الحديث الرابع، قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه وجعل أول ما أدركه أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، طبعا لأنه ثالثة الإمام هي أولى المأموم المسبوق، فلذا لا بد أن يقرأ هي بالنسبة إليه ليس أخيرتين، هي هما أخيرتان للإمام صحيح، لكن بالنسبة للمأمول هي أولتين، فمن ثم يقع فيهما. فإن لم يدرك السورة تامة مع الإمام، يعني لم يعطيه مجال يقرأ السورة، أجزأته أم الكتاب. فإذا سلم الإمام قام وصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين. شوف هاي بعد الصحيحة نص على، لأن الصلاة إنما يقرأ فيه فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء، ليس فيهما قراءة، يعني في أصل التشريع. وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ، اعتبار ركعتين أولتين بالنسبة للمأموم. وإن أدرك ركعة قرأ خلف الإمام، قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة. هذه الصحيحة من ضمن الطائفة الأخيرة الناظرة لعدم تشريع القراءة بالأصل. وهناك على كل روايات أخرى تجدونها في أبواب القراءة في الصلاة، الباب 51 أبواب القراءة في الصلاة، الباب 51 الحديث 14 و13 والعاشر. طبعا دي لسان آخر من الطائفة الأخيرة دال على مفروغية التخييل مطلقا في الإمام، في المأموم، في المنفرد. فهذه الدالة على التخيير صراحة بالتالي قرينة على حمل أمر التعييني بالقراءة أو الأمر التعييني بالتسبيح حمله على النادب لا اللزوم. لأن هذه الطائفة الصريحة في التخيير، مشروعية التخيير. فالدل على أن التعيين لأجل التفضيل، مو التعيين لأجل أصل المشروعية. هذا لو لم نخدش فيما دل على القراءة، لم نخدش فيه من جهة، من زاوية جهة الصدور الذي مر في خدشه، باعتبار أن العامة يذهبون إلى ذلك. لو لم نخدش في جهة الصدور في الدلالة، هناك حاكمية هنا لهذا اللسان الثاني في الطائفة الأخيرة، لأنه صريح في التخيير. لسان ثالث في الطائفة الأخيرة مربينا ثلاثة ألسن، لسان ثالث موجود مروي في أبواب القراءة في الصلاة أيضا، الباب 51 الحديث الأول والرابع والثالث والسادس والسابع، باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة. هذا اللسان الثالث ما هو؟ هذا اللسان الثالث ناص على أفضلية التسبيح مطلقا في أصل التشريع، ومرجوحية القراءة في الأخيرتين، لا عدم مشروعية القراءة، مرجوحية القراءة. فهذا اللسان الثالث حاكم دلالة وجهة على الطوائف الأخرى، لأن إذا أفضل فما ظاهره من الطوائف السابقة، ظاهره الأمر تعيينا بالقراءة محمول على التقية، لأن لا تقدر تحمله على اللزوم قويش، ولا تبي تحمل على أرجحية. فواضح انه للتقية. فحاكم من زاوية جهة الصدور وحاكم من جهة الدلالة. يعني لو لم بعد نخدش في جهة الصدور بسبب الأقل نخدش في الدلالة أنه ليس الأمر تعييني. هذا أمر وهذا أمر تخييص. الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الأول صفحة 189 80 ذكر أن جل العام على تعين القراءة في تعين القراءة في كل الركعات حتى الأخيرتين. والبعض ذهب إلى الرجحان منهم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، تمت الحمد لله. المسألة الثانية، يقول ماتن: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون، يعني أليس مع عدم السماع يسوغ أو يرجح القراءة؟ هذا عدم السماع الذي هو موضوع لمشروعية القراءة، أي عدم السماع؟ يقول: لا فرق فيه بين كونه من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأوصاف اللغط أو أي مانع آخر. لا فرق في ذلك. طبعا هذا لا فرق كما مر يسوغ مشروعية القراءة إخفاتا بدرجة يقرأ لنفسه، مو يقرأ إخفاتا يسمع غيره. وهذا لا مانع من التزام به، لأن هذا إذا كان بسبب لغط الأصوات أو بسبب البعد أو بسبب الصمم أو بسبب آخر، هذا إذا لم يسمع قراءة الإمام كما مر يرجح له أن يكون متشاغلا بشيء سواء بالقراءة أو بالأذكار. يعني التعليل الذي ورد لا يقوم كما مر كأنما صامت بهيمة كذا فلان بل متفاعل مع الصلاة قرين على تعميم موضوع عدم السماع. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط ترك القراءة مطلقا. مع أنه لم يسمع تمام القراءة، بعض القراءة. فهل إذا سمع بعض القراءة يتعزم عليه، يعني يكون عزيمة يتعزم عليه ترك القراءة مطلقا أو لا؟ هذا وجه. وجه آخر نقول: لا، ما دام يسمع لا يقرأ، انقطع السماع يعود في القراءة، عاد السماع يقطع. وهذا وجه آخر، هذا وجه ثاني. وجه ثاني أن يقال أنه السماع ما دام موجودا يمتنع عن قراءة. السماع ما دام موجودا يمتنع وإلا فلا. هذا وجه آخر. فأي الوجهين صحيح؟ الماتل احتاط من احتاط بالترك مطلقا، يعني ما أن يسمع بعد لا يقوم. هو ما الوجه في ذلك؟ استدل على هذا الوجه الأول بالقول أن عندنا صحيحة قتيبة وصحيحة موثقة سماها أنه لو سمع المأموم بمثل الهمهمة فلا يقرأ. كيف وجه الاستدلال بهذا؟ قالوا لأن الهمهمة يعني تسمع أنت بعض القراءة، عادة الهمهمة عادة الهمهمة لا تسمع أنت السورة كاملة أو الحمد كاملة. همهمة تأتيك أصوات نبرات من الصوت تنقطع، غالبا الهمهمة هكذا. فعندما تقول الصحيحتان أنه مع الهمهمة لا تقرأ، يعني واضح يعني مع بعض القراءة لا تقرأ مطلقا، هذا الاستدلال. هل هذا الاستدلال تام أو مو تام؟ غير تام. لماذا؟ أولا من قال أن الهمهمة الغالب فيها سماع همهمة بعض القراء؟ لا، يمكن يكون هو بدرجة يسمع الكلام لكن ما يسمع بوضوح كل بل يسمع القراءة كلها يسمعها بدرجة الهمهمة، هي أيضا متصورة وموجودة وواقع تعين الهمهمة في بعض القراءة والكلام بعض الحروف من كل كلمة، إيه لأنه بعض القراءة لأنه طبيعة السماع بدرجة الهمهمة تخفى عليك بعض الحروف مو تخفى الكلمات. هذا من جانب. من جانب ثاني سلمنا الهمهمة غالبا بعض القراءة مو كل القراءة. هم من قال لا تقرأ إذا سمعت الهمهمة فلا تقرأ، لا تقرأ مطلقا؟ لماذا لا نقول لا تقرأ ما دامت الهمهمة؟ من جهة المحمولة خدش الأولى نجي في موضوع أن الهمهمة قد تكون بلحظ كل القراءة. افترض ما سلمنا أنه بلحظ بعض القراءة، لكن من قال المحمول مطلق لا تقرأ ما دام سماع الهمهمة؟ وفي شواهد، بالتالي شواهد على القول الثاني. هذه الشواهد على القول الأول ليست قوية، بل في شواهد على القول الثاني. ما هي الشواهد على القول الثاني؟ أن في كثير من الأدلة إذا سمعت فكذا فلا تقرأ، إذا سمعت فلا تقرأ، ظاهر سمعت ظاهر إذا سمعت يعني تحقق السماع الفعلي. ويدعم هذا ما ورد في صحيح معاوية بن وهب أبواب صلاة الجماعة الباب 34 حديث 2. في صحيح معاوية بن وهب أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يصلي صلاة الصبح، وابن كهو هذا من الخوارج وعنيد صلى، لكن بعد ساعة صدر الأئمة صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكان يصلي خلف الأمير المؤمنين ونطق بهذه الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هم زين، هو إذا تعترف بأن الأمير المؤمنين يوحى إليك زين، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أنا منسكت سمرة. أعاد آية من القبيل. بعد ذلك جاوب أمير المؤمنين، يعني كل ما يقرأ أمير المؤمنين يقطع قراءته، أنه خلفه يسكت يعاود. ثلاث مرات أمير المؤمنين ينصف إلى قراءة بن كوة لمقاطعته، هو يسكت أمير المؤمنين إلى أن ينتهي يعاود أمير المؤمنين قراءة في السورة. طبعا أمير المؤمنين هنا إمام جماعة مو مأمون وليكن، ولكن الإمام الصادق صلوات الله عليه بيّن أنه إنما أنصت أمير المؤمنين امتثالا لأمر الله، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإمام الصادق يستدل على هذا المطلب وبفعل جدي أمير المؤمنين على أن المأمور كذلك، المأمور كذلك أنه إذا سمع كلام قراءة الإمام ينصت. جيد، خب إذا المأمور كذلك إذا السماع وعدم القراءة ما دام السماع موجود، تعبير الأصوليين والفقهاء يقولون ما دامي، ما دام السماع موجود المجرد. هذه بعد شاهد واضح على هذا المطلب، لأنه منشأ عدم قراءة المأموم هو هذا قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وماذا وأنصتوا، يعني تطبيق واضح للآية أنهم آدميون. قبل أن ننتهي مسكنا بالمسألة، بس قبل لا نخرج للمسألة الأخرى دعونا نوضح نقطة صناعية فقهية ثمينة جدا ما مختصة بهذه المسألة، نقطة صناعية جدا مهمة. هنا الأعلام تعاطوها ارتكازها، لكن جيد الإنسان يكتشف الارتكازات الصناعية. شنو ماذا هي النقطة الصناعية؟ هذه إذا أتقنها الإنسان يا الله واي غنية كبيرة. طبعا ذكر الميزة النعيمي في رسالة في اللباس المشكوك، ما هي هذه النقطة؟ هذه النقطة هي أو هذه الضابطة الصناعية هي كالتالي: معرفة كيفية تركب موضوعات الأحكام. عنوان المبحث ما هو؟ معرفة كيفية تركب موضوعات الأحكام. مبحث نفيس، الله أكبر، أخطبوطي في كل أبواب الفقه. صناعي شيء تركب موضوعات الأحكام. الغرض من إثارة هذا المبحث عند الناعيني وغيره من الأعلام المتأخرين العصر أن أنت إذا شفت الآن موضوع مركب من جزئين من ثلاثة من أربعة من ثمانية كما في صلاة المسافر، ثمان أجزاء، تركب هذا الموضوع أيها الباحث أيها المستنبط التفت كيف مركب. كيف مركب؟ دعوني أذكر لكم بعض الاحتمالات أساس يصير واضح ده المبحث بإطار القالب. مثلا الآن الإفطار مبطل للصوم، أي إفطار مبطل للصوم؟ حدوث الإفطار مسمى حديث الإفطار أو أن الإفطار حدوث بقاء مفطر؟ من الواضح أن الإفطار المبطل للصيام ماذا؟ صرف الحدوث ولو آن ما. هنا أخذ الإفطار بنحو المسمى مسمى الحدوث كمبطل للصيام، ولم يؤخذ الإفطار حدوثا وبقاء، مجموع الحدوث مع البقاء هو المبطل للصيام. لا، لا حاجة للبقاء. زين، الإمساك شلون أخذ في الصيام؟ هل مسمى الإمساك كافي في الصيام أو الإمساك حدوثا وبقاء؟ حدوثا وبقاء. شوف شو هاي، مثال آخر. الصيام من الفجر إلى الليل أخذ، هنا الإمساك اختلف عن الإفطار. في صلاة المسافر من باب مثال، ثمان فراسخ، ثمانية فراسخ أخذت مجموعا أو أخذت ماذا؟ بعضا. أخذت مجموعا. زين، أخذت مجموعا يعني المسافر لا يقصر إلا بعد طي الثمان فراسخ، أو يستطيع أن يقصر في بداية الثمان فراسخ. شوف شلون، ثمان فراسخ أخذت أو ما أخذت؟ أخذت. زين، أخذت مجموعا لو مسمى أو بعضا؟ مجموعا. لكن إذا لماذا يقصر عند حد الترخص وبعد ما طوى ثمان فراسه؟ شوف شلون الترتيب الهندسي لترتيب الموضوعات في أبواب الفقه. لو كان هذا المسافر لن يطوي ثمان فراسخ ما يسوغ للتقصير، من الأول هو ناوي سبع فراسخ بس خلص، مينو ما يقصر. لكن إذا كان ناوي ثمان فراسخ يسوغ له التقصير من البداية. شلون هذا آخر الموضوع؟ لو أردنا أن نرسم رسم هندسي على رسم هندسي يوضح شوية مطلب أكثر، كأنما الثمن فراسخ كمجموع، الثمن فراسخ كمجموع أخذ مجموعه في التأثير في جواز التقصير في بداية المسافة ولو بنحو الشوط المتأخر. المفروض ماذا؟ المفروض أخذ ثمان فراسخ مو بعض الفراسخ، لكن أخذ الثمان فراسخ ليس بمعنى أن المحمول وهو التقصير، مشروعية التقصير متأخر زمانا عن الثمان فراسخ. شوف شلون؟ هاي نوع نمط نموذج من نماذج تركب الموضوعات. الأخوان بلا شك سامعين حيثية تعليلية وحيثية تقييدية. يعني ما الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية؟ قالوا أن الحيثية التعليلية فيها الحدوث بخلاف الحيثية التقييدية لا بد من حدوثها وبقائها. هكذا يفرقون. هذا التقسيم الثنائي بين الحيثية التعليلية والتقييدية ليس كل الأقسام، هذا قسمان. وإلا الأقسام في كيفية القيود، شوف هاي المبحث إذا واحد فهمه عند تجزي في الاجتهاد، إذا فهم حق فهمه أن كيف يتعرف على تركيب الموضوعات جدا مهم. الشيء مأخوذ شرط متأخر، مأخوذ شرط مقابل، مأخوذ شرط سابق، مأخوذ مجموعا، مأخوذ حدوثا. هذا المثال يعني ربما يتذكر الأخوان ذكرناه سابقا. قصد الإباحة من السفر أو الغرض من السفر مباح وليس معصية، زين هذا شلون مأخوذ؟ هذا شلون مأخوذ الموضوع؟ هذا القيد حدوثا مأخوذ، بقاء مأخوذ. شوف طبيعته هذا يختلف. طبيعة قصدت الإباحة تقصد، قصدت المعصية تتم، عاودت مرة ثالثة قصدت الإباحة تقصد، رديت مرة رابعة بدلت القصد، قصد المعصية تتم، أو تتم وتقصد، تتم وتقصد، تتم وتقصد، تتم وتقصد. شلون عجيب هذا صار داينامو هذا. شوف هذا قيد يختير. سبحان الله صلاة المسافر تذكرون مر بنا، صلاة المسافر كم جزء موضوعها؟ 8 أجزاء، 8 أجزاء، كل جزء منها 8 أجزاء مأخوذ بشاكلة تختلف عن شاكلة الآخر. لذلك صاحب الجواهر مع جرأة في الفتوى وعدم وسوسة في الفتوى في باب صلاة المسافر راجعون الجواهر أكثر احتياطات، أحوط أحوط، شايل أحوط ونازل أحوط، شايل أحوط ونازل أحوط. لا بشو القصة، كتاب استدلال هذا كتاب الجواهر مو كتاب فتوائي عشان تقول لي أحوط أحوط. كتاب استدلال علمي ستذكر الوجوه العلمي اخو ما حد يعمل بيه. ما عليك احواط 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 احواط. سبب الوسوسه وين؟ هو عين صعوبه القيود الثمانيه الماخوذه في الموضوع الحكومي ليست كلها على شاكله واحده، كل واحد له رقصه خاصه، نغمة خاصة. زين هو اختلاف النغمات واختلاف الرقصات مشكلة، تعال تعال وفق ولف بين هالنغمات المختلفة كيف؟ معروف الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه جريء جدا في الفرق، جريء هم قوي عنتر حافظة فحافظة وهم مش اسمه جليل. مع جرأة الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في صلاة المسافر هم راح جو كتاب كاشف الغطاء أحوط 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 أحوط. ديرين الجليئين في الفقه أحوط أعطوا غير الجليئين شي سوى بحوط أحوط صار. يا بل لماذا؟ هو تعقيد في تركيب موضوع صلاة المسافر. احسن صلاة المسافر مثال باب الحيض كذلك، باب الطلاق كذلك، باب الربا كذلك. يلا تعال عساس نشوف شلون الحزورة، كل ما تصير حزورة تصير أفضل. عقد وقع على الربا يفسد وما يفسد، زين لو بعد ذلك تراضى المتعاقدان أن لا يشترط الزيادة، يصح العقد أو لابد لهم من تجديد العقد؟ يقول لابد لهم من تجديد العقد. طبعا الربا البيعي، يعني كلامي مو الربا القرضي. بينما العقد الفضولي يصح بلحوق الرضا المالك أو لا، يصح لو ما يصح؟ يصح. زين مع انه العقد الفضولي وقع بدون رضا او مع الاكرام، خصوصا من الاكرام، نكاح او طلاق او بيع باكرام، بعد ذلك هذا المكره رضي، يصح العقد لو ما يصح؟ يقول يصح. يجدد العقد؟ يقول لك ما يحتاج تجدد، ما دام رضى خلاص صح. ما الفرق بين الرضا وعدم الإكراه والربا؟ فالربا يجدد العقد عسى يفسد من داعه، بينما هنا ليس فساد من الأصل. ما الفرق؟ بكلها بحوث يا أخوان راجع نفس النقطة، غدا إن شاء الله نكملها. طبيعة التركيب في موضع، هذه من أسرار الاجتهاد بالأسرار العالمية حتى. إذا يبصبص الإنسان ويحلق ويتمعن بذكاء، فراسة الاجتهاد تدب في علميته إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.